مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. كل عام وحضراتكم بخير جميعاً، تقبل الله منكم صالح الأعمال، عيد سعيد علينا وعليكم جميعاً. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد نصر وخير وبركة وفتح للإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين المرابطين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن يرفع راية الإسلام عالية خفاقة يا رب العالمين، اللهم أمين. أجدد التحية والترحيب بضيوفنا الكرام، فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام، وهو ليس بضيف على شاشة ندى، وإنما هو أحد أبرز هؤلاء الكرام الذين يطلون إليكم من خلال أهل الذكر وغيرهم من البرامج. يا مرحبا سيدنا،
نمت عليكم على الدكتور،
رضي الله عنك
حبيبي، أنت الخير لكل عام،
الله يحفظك يا سيدنا.
حبيبي سيدنا،
كما نشرف ونسعد بفضيلة الدكتور زين العابدين كامل، وهو ليس بضيف أيضا على هذه الشاشة المباركة، وإنما هو أحد أبرز هؤلاء المؤرخين الكرام الذين يطلون إليكم من خلال شاشات الفضائيات ومن خلال منبر قناة الندى الفضائية. دكتور زين عابدين يا مرحبا،
ربنا يبارك في حضرتك،
كل عام وحضرتك بخير.
بخير.
اللهم آمين. كما نرحب أيضا بفضيلة الشيخ الأزهري، فضيلة الشيخ محمد الخزرجي، هذا الرجل الموفق المسدد في الرد على العلمانيين والليبراليين وغيرهم ممن يسيئون لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. شيخ محمد يا مرحبا،
اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا،
الله يحفظك مصطفى،
اهلا وسهلا بالمشاهدين.
اللهم، كما اجدد التحيه والترحيب بضيفنا الحبيب الذي وقفنا عنده قبل الفاصل، الداعيه الحبيب او الكاتب ما شاء الله، صاحب هذا القلم السيال، الدكتور عبد الرحمن الوليلي. يا مرحبا دكتور عبد الرحمن.
يا مرحبا دكتور،
الله يحفظكم ويبارك فيكم. وطبعا سعيد كل السعاده بان اكون بصحبه زميلي واخي الاكبر واستاذي الشيخ مصطفى الازهري، استاذنا الحبيب، كل عام حق بخير وصحه وعافيه وسعاده.
مرحبا بالمشايخ الكرام والاساتذه اللي ما شاء الله كل واحد له بصمه وله طعم وله مذاق. يعني بصراحه انا تابعت برامجهم سواء قبل رمضان او اثناء رمضان، كل واحد بيديني بيسد الحياة، يقف على ثغر الله أكبر، أسأل الله أن يبارك فيه. وشباب لسه إن شاء الله أمامهم العمر الطويل في الدفاع عن الإسلام وبيان يعني الذود عن حياضي، أسأل الله أن يسددهم وأن يبارك فيهم، وجايين يعيدوا عليكم بقى، يعني تقبلوا دعواتهم وتحياتهم.
وقفنا قبل الفاصل مع الشيخ علي القرني وفضيح الحجاز والدكتور عبد الرحمن، تفضل يا سيدنا. نعم
يعني فضلت الشيخ مصطفى سألني قبل الفاصل عن قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا.
نعم،
فهذه هي الفرحة الحقيقية. احنا عاوزين بقى يعني نضبط معيار الفرحة عند الناس. يعني لله در من قال: ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود، ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنام لواؤه معقود، ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد صلى الله عليه وسلم لا سواه عميد، كونوا دعاة للفضيلة واعلموا أن الرسول عليكم لشهيد. فإحنا عاوزين نصحح مفهوم الفرحة عند الناس.
نعم،
يعني بفضل الله كان في رمضان كده في أحد المساجد كنت متناول كتاب يعني 300 كلمة قرآنية تفهم خطأ، فتناولت قول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
نعم،
فبعض الناس يفهم أن كلمة متاع من المتعة واللذة، وهذا فهم خاطئ. إنما كلمة متاع هي إشارة إلى الشيء الحقير التافه.
نعم،
الذي ليس له قيمة. يعني قيمة الحياة الدنيا في الآخرة يعني عند المقارنة متاع، يعني حقير تافه لا تسوي شيئا. أو إن صح التعبير أو التفسير، عندما نذهب إلى الآخرة ونعاين الحقيقة ونتذكر الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فالفرحة الحقيقية هي الفرحة في الآخرة، كما أشار شيخنا منذ قليل بقول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، والفوز الحقيقي والفرحة الحقيقية: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن. يبقى الفرحة الحقيقية هي بطاعة الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال أهل التفسير: هي الحياة الطيبة في الدنيا، وقيل في الآخرة، وقيل في القبر. يعني تشمل كل الأقوال، هذه هي الحياة الطيبة.
نعم،
يحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بقى يصحح المفاهيم بقى.
نعم،
إياك تفرح بلذة زائلة بعد العيد، بعد ما أفنيت رمضان كله في طاعة الله عز وجل في الصيام والقيام، وتيجي تكون كالتي نقضت غزلها والعيد بالله عز وجل، تيجي تفرح بلذة معصية زائلة وتفتكر أن دي الفرحة.
نعم،
أبدا والله. المقياس الحقيقي: وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر دفن حديثا
صلى الله عليه وسلم،
فنظر إلى أصحابه قائلا: ركعتان مما تحقرون وتنفلون، يعني ركعتين اللي انتم بتستئلوهم.
نعم،
ومن النافلة من غير الفريضة. يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم.
سبحان الله.
الله أكبر. يا سلام.
أنا كنت في البداية فاهم الحديث أحب إليه من بقية دنياكم يعني ما بقي في أعمالكم. أنا فضل لي مثلا عشت 30 فضل لي 30 40 سنة
ما شاء الله.
لا ده من بقية دنياكم يعني مما بقي في عمر الدنيا كلها.
الله.
يعني لو فضل في عمر الدنيا مثلا 1000 2000 10000 سنة لو خير هذا الرجل بين أن يعود إلى الدنيا وأن يصلي ركعتين ولا يعيش 10000 سنة 20000 سنة منعم بقى في قصور بخدم وحشم ومترف في ألذ النعيم لاختار الركعتين. ليه؟ نعم. لأنه عين الحقيقة عرف بقى الفرحة الحقيقية بطاعة الله عز وجل. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يؤتى بأنعم أهل الدنيا رجل الكافر فيغمس في النار غمسة والعياذ بالله عز وجل فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. وعلى النقيض يؤتى بأبأس أهل الدنيا رجل مؤمن فيغمس في الجنة غمسة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ يقول لا وعزتك ما مر بي ضر قط ولا رأيت بؤسا قط ولا رأيت شقاء قط. فده مفهوم الفرحة الحقيقية بقى عايزين نوصل للناس. عايزين نغير المفاهيم ان الفرحة الحقيقية ليست هي الفرحة فقط بالمعصية او باللذة الزائلة او بكذا وانما الفرحة الحقيقية والله هي بطاعة الله عز وجل. وليس معنى ذلك كما اكد مشايخنا ان احنا بقى نقعد خلاص المساجد وبرضه نفضل طول عمرنا صايمين وطول عمرنا قائمين. لا حديث الثلاثة رهط وحديث سيدنا الشيخ زي ما تفضل الشيخ بسطان نريد ان نخرج من محراب الصلاة الى محراب الحياة.
نعم.
عايزين برضو احنا نعمل بجد واجتهاد وكل اعمالوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نريد ان نعمل نشتغل بالمباحات حديث حنظلة رضي الله عنه وارضاه ولكن يا حنظلة ساعة وساعة.
نعم.
ساعة في طاعة الله وفي العبادة ولكن ساعة ايضا ليست في الحرام وانما في المباحات وفي الأشغال وفي يعني مداعبة الزوجات وفي يعني متابعة الأولاد والضيعات والعقارات والأموال كل ذلك
مما أباحه الله
مما أباحه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو له إلا أربعة أمور.
نعم.
ما هي يا رسول الله؟
صلى الله.
قال مشي الرجل بين الغرضين يعني بين الهدفين بقصد
نعم.
الرماية.
نعم.
فدي حاجة. حاجة الثانية وتأديب الرجل فرسه أن يؤدب فرسه من باب المداعبة ومن باب برضو الإعداد للحرب والإعداد للقتال ومداعبته زوجته.
نعم.
كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفي وضع أحدكم صدق ما دي برضو من المباحات ومداعبته زوجته وتعليم السباحة.
نعم.
برضو للقوة وللراحة وللدعة. يقول علي بن أبي طالب يعني روحوا القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان.
نعم.
الحياة كلها مش مثل نحن نعكف في المساجد وعلى نعم يعني اجعل لهذا نصيبا لهذا نصيبا. وبرضو يعني ممكن نتطرق لقصة بقى إيه العادات الذرية وزي نخرج من رمضان بعادات يعني نكتسبها وحتى تكون لنا عادة وديدنا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.
نعم.
ولكن يعني لا أريد أن أطيل يعني أترك المجال لشريخنا يعني نعرف قليلا بعد ذلك جزاك الله خير
وفي يعني مصطلحاتها اللي نسمعها بقى شغل العادات الذرية والنووية والقنابل ربنا يستر بس حاجات كلها مفيدة
نؤجلها يعني بعد ما نسمعها شيخنا شوية
دكتور أحمد اسمح لي في هذا السياق وبرضو الدكتور زين العابدين حفظه الله أشار لمواطن الفرحة.
نعم.
في القرآن الكريم حديث القرآن عن الفرحة. القرآن نقلنا نقلة يعني عجيبة قوي عن الفرحة. فرحة الشهداء بما قدموا
فرحين بما
أتاهم يعني تحسبن الذين قتلوا في
سبيل أمواتا
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. ما يعني عايزين نقف عند هذا الحديث وإحنا يعني على طول ما مضى.
نعم.
يعني الأمة قدمت شهداء كثر
صحيح.
أوجعوا قلوبهم لكنهم بإذن الله فرحين بما أتاهم الله من فضله. حديث الفرحة يعني إذا استبقت زميلي الدكتور أحمد لكن شغلني السؤال ده وهو سيعود إلى إدارة الحوار.
وفي صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال لما كانت صبيحة يوم أحد دعاني أبي فقال أي بني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوصي بأخواتك خيرا.
نعم.
فعلا في اليوم التالي كان عبد الله بن حرام اللي هو والد جابر في أول من قتل من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فجيء به مسجدا بين يدي النبي عليه السلام. فجاء جابر فيعني انكفأ عليه وجعل يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابكي أو لا تبكي فوالله لا زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع إلى السماء.
الله أكبر.
وإن الله قد كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمة.
الله.
فقال يا عبد الله بن حرام تمنى علي. يا لها من كرم. يا عبد الله تمنى علي. فقال أي ربي أتمنى أن أعود إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك.
سبحان الله.
فقال إنه قد حق القول لدي أنهم إليها لا يرجعون.
نعم.
هذا شرف عظيم. بل أحياء الشهداء ما ماتوا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال لوددت أني ما جلست خلف سرية قط ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يود ذلك.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
لماذا؟ لأن هذه الحياة من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. حتى كذلك في غزاة أحد النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة جعل صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هل أين سعد ابن الربيع؟ كان سعد بن الربيع رضي الله عنه في من قتل رضي الله عنه في تلك الغزاة. فجعل صلى الله عليه وسلم يسأل عنه. فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال أنا يا رسول الله أنظر لك ما فعل سعد. انطلق يجوب ويجول في ساحة الوغى في ساحة المعركة حتى ظفر ووجد سعدا. فلما جاءه زيد وقف عند رأسه ثم نادى عليه وقال يا سعد بن الربيع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات. فأجابه سعد بصوت ضعيف هزيل وكأنه يتكلم من قعر بئر قال بل أنا في الأموات.
ليه؟
كان به 84 طعنة. طب طعنة والتانية والخمسة والعشرة
يا سعد بن وقاص
سعد بن الربيع
سعد بن الربيع نعم في أحد
إيه نعم
نعم
طب طعنة والتانية والعشرة واركن بقى أقعد انت عملت اللي عليك واديت لا 80 طعن ومكمل مكمل ليه يريد رفعة هذا الدين
الله.
ونصرته. فقال بل انا في الاموات ولكن اقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يقول لك سعد بن الربيع جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. هكذا من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. فالمسلم رجل عزيز. المسلم رجل عالي الهمة مرفوع الهامة لا يرضى بالدون أبدا ولا بالدنية قط. أنت خلقك الله عز وجل لكي تحيا وتعيش عزيزا حميدا فإما أن أعيش كذلك وإلا فباطن الأرض خير لك من ظاهرها. أنا إن عشت فلن أعدم خبزة وإن مت فلن أعدم خبر. إذن فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ ولست أبالي حين أقتر مسلما بس أهم حاجة إن أنا أموت موتة رضية أموت على هذا الدين. ولذلك من جميل ما قال أحمد بن أبي الحواري رحمة الله عليه قال إذا دخلت قبرك ومعك الإسلام فأبشر.
الله
الله الله ما تخافش خالص. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
كان سيدنا الشيخ جابر بن عبد الحميد
الله
رحمه الله عليه كان له دعاء مسموع ومرئي يعني كان له دعوة عجيبة قال اللهم اجعل يوم موتنا يوم فرحنا.
سبحان الله
يا رب
ولعل الله حقق له ذلك يا سلام. نعم.
سيدنا خبيب يقول تلك الأبيات قبيل قتلي قبيل وفاته قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. الجنب ده الجنب ده أهم حاجة إن أنا أموت على الدين بس.
نعم. نعم.
أهم حاجة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع.
الله أكبر.
هذه يعني هذا هو السمو وهذا هو العلو الذي يصبو ويسمو إليه كل إنسان مسلم أن يموت على هذا الإسلام. ولذلك مهما حصل المرء من أمنيات لن يجد أسمى ولا أحلى ولا أغلى ولا أعلى من أمنية يوسف عليه السلام. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما.
الجائزة الكبرى.
وبعدين ده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, يعني هو نبي وأبوه نبي وجد نبي وجد أبوه نبي, ومع ذلك أسمى أمنية
أن يموت على الإسلام. نعم توفني مسلما سبحان الله
وألحق.
هنا شيخنا الحبيب عفوا سيدنا الحديث اللي فضلتك تفضلت به اللهم إن وإياكم شيخنا الحبيب, حديث ذو شجون, يعني لا سيما أن المشاهد الكريم دكتور زين أحيانا قد يستنكر خطاب الفرحة الذي بدأنا به. يعني أنا لسه كنت بقول للمشايخ قبل الحلقة أحد المشاهدين الكرام وإحنا بنحبهم في الله, يعني جميع مشاهدينا الكرام فوق رأسنا, يعني اتصل فبيقول سيدنا محمد توفيق أحمد الفولي ومع حفظ الألقاب والشيخ مصطفى الأزهري عم يضحكوا في الحلقة, وأحمد الفولي بيضحك كثير قوي, واخواتنا بيموتوا في كذا وكذا وكذا, مفترض يعني يكونوا حزينا. يعني طبعا هو لعله لم يتابع ما قد قمنا به من حلقات وحلقات وحلقات وتغطيات للأحداث المختلفة بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. فده قد يكون سؤال مهم جدا, وهو انتوا بتفرحوا جايبين بلالين في جوه الاستوديو والشيخ محمد كل كحكة قبل
مؤاخذة بقى
تبقى محسوبة بلاستيك, والدكتور عبد الرحمن عمال يقول لنا تغذية علاجية
الرجيم.
كيف أوفق هنا أنا كمسلم أتعبد الله عز وجل بهذه الفرحة ولا بد وأن أظهرها, بل هي من شعائر الإسلام, كيف أوفق بين هذه الفرحة وما يحدث للإسلام وما يحدث للمسلمين في ربوع الأرض؟
احسنت يا دكتور في السؤال,
الله يحفظك. الله
يسلم حضرتك. حسن السؤال عليه نصف الاجابه. البون شاسع بين قراءه النص وبين فهم النص.
نعم
انا يعني التقط طرف الحديث من الروايه التي ذكرها شيخنا.
الله يطول
عمرك. الله
يطول معكم شيخنا.
مطلع الروايه التي ذكرها يعني شيخنا محفوظ. قال النبي عليه الصلاه والسلام لجابر, يا جابر ما لي أراك منكسرا. صحيح ولا لا؟
نعم صحيح.
ده مطلع الرواية.
نعم
ما لي أراك منكسرا, فشرح له مات أبي إلى آخره. ثم بدل النبي صلى الله عليه وسلم الحزن الذي رآه في وجه جابر إلى فرحة بما أعلمه بما فيه أبوه الآن.
نعم.
فأنا أقول لابد ألا يعني نضيع الأمل, فأنا أقول يعني لا تقتلوا الأمل فالأيام دول. الأمة مرت بأزمات أصعب مما نحن فيه الآن في التاريخ, عبر يعني مراحل التاريخ الإسلامي بمئات المرات.
دي نقطة مهمة يعني, وفضلتك أحد المؤرخين الذين يكتبون في هذا العصر الحديث ويتحرى الدقة فيما ينقل ويكتب. نحن رأينا أيام صعبة جدا, هل خلال يعني استحضار حضرتك التاريخ رأت الأمة ما هو أصعب من ذلك؟ هل مرت الأمة بما هو أصعب من ذلك وما هو أقسى من هذه الأيام؟
أذكر مشهدا واحدا.
نعم.
وطبعا عندنا مشاهد كثيرة جدا في التاريخ, لكن أنا أذكر مشهدا واحدا. سنة 656 من الهجرة, مشهد سقوط بغداد. فقط سقوط بغداد, ليس سقوط مدينة.
نعم.
سقوط بغداد سقوط الخلافة العباسية.
نعم.
بعد أكثر من 5 قرون سقط لواء الأمة في بغداد. اللي اعتدلوا من المؤرخين في المشهد بيقولوا أن قتل في بغداد 800,000. ده اللي اعتدلوا. لأن احنا عندنا أقوال تصل إلى 2 مليون. بعد غارة 40 يوم شنها هولاكو والتتار على مدينة بغداد. ابن كثير بيذكر في بناء النهاية أن هولاكو لما أعطى الأمان لأهل بغداد خرج الناس كما يخرج الناس من القبور يوم القيامة.
الله أكبر الله أكبر.
يعني كان في ملايين كمان يختبئون تحت الأرض في السراديب, يعني خرجوا على رؤوسهم التراب والغبار.
سبحان الله.
بعد مقتل ما يقرب من 1 مليون. لكن سبحان الله أقصى نقطة في الضعف هي بداية يعني الانتصار. أقصى نقطة في الضعف.
نعم.
ولذلك تسقط بغداد, وفي نفس العام يولد عثمان ابن أرطغرل. الذي أسس دولة الإسلام اللي هي الدولة العثمانية اللي استمرت نقرب من 700 سنة وغزت أوروبا في نفس التوقيت.
والله
فإذا يعني لو
غربت تلك الأيام نداولها يعني
لو غربت شمس الإسلام في مكان فإنها تشرق في مكان آخر بفضل الله تبارك وتعالى. لكن إحنا لازم نتعلم إن كل حاجة تبقى في موضعها. يعني العام الماضي في عيد الأضحى الماضي أحد الإخوة في الإسكندرية اتصل بي وقال لي كنا بنحضر بقى لصلاة العيد وكده والزينة في الشوارع والساحات. فقال لي البعض بيقول بلاش زينة في العيد ده بما يحدث يعني في فلسطين. فأنا قلت له طب معلش أنا أسأل سؤال، يعني الذين يطالبون بعدم تعليق الزينة في ساحة صلاة العيد هل اشترى لباسا لأطفاله أم لا لهذا العيد؟ فكل حاجة تتحط في الموطن بتاعها. نفرح في موطن الفرح ونحزن في موطن الحزن، وإلا الحزن المتكرر يؤدي إلى حالة من اليأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال هلك الناس فهو
أهلكهم
أو أهلكهم.
صحيح.
والله بزاد صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الصحة النفسية في المجتمع. مصطلح بالصحة النفسية. كان يحافظ على الصحة النفسية في المجتمع. ولذلك
القرآن نفسه دكتور اسمح لي طول الوقت ينافح أو يدفع الحزن عن قلب النبي. ولا تحزن عليهم
ولا تكن في ضيق.
تتبع القرآن لعلك باخ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن لماذا كل هذا؟ لأن حالة الحزن تضعف القلب وهكذا.
ولذلك أستاذنا مصطفى في غزوة الأحزاب نقضت بنو قريظة العهد وازدادت الإشكالية على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المحاصرة إلا من يعني الخلف. وبنو قريظة اليهود هم الذين يحمون ظهور المسلمين بالمعاهدة مع المسلمين. فلما نقضوا العهد
انكشف الظهر
وتعرض النساء والذرية للخطر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أولا أن يتأكد من الخبر فأرسل سعد بن معاذ وسعد بن سعد بن عبادة وعبد الله بن رواح، أرسل الثلاثة وقال اذهبوا وتحققوا هل ما بلغنا حقا فعلا نقض العهد، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في أعضاب الناس.
الله الله الله.
فالحنوا
لي لحنا يعني قولوا لي
كلام
افهمه انا بس
فيه تلميح وليس ايه وليس بالتصريح
حتى لا يفتن الصحابة.
وان كان كذبا فانشروا ذلك بين الناس. للمحافظة على الصحة النفسية. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يعني جعل الله تعالى اليأس والحزن والكآبة المستطيرة هذه قرينة الكفر والعياذ بالله. فلما ذهب الثلاثة وتحققوا من الخبر وجدوا أن الخبر فعلا إيه؟
حقيقي
حقيقي وصحيح. فعادوا وقالوا عضل وقارة.
قالوا ماذا؟
عضل وقارة. عضل وقارة هم الذين غدروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الرجيع. فالنبي فهم عليه الصلاة والسلام أن بني قريظة نقضوا العهد وغدروا كما حدث في بعث الرجيع. إذن الشاهد المحافظة على الصحة النفسية للمجتمع. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. في غزوة الأحزاب كان الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيعون أن ربما يعني يتحركون لعشرات الأمطار. من شدة الخوف والرعب بلغت القلوب إيه؟
حناجر.
هذا الوصف القرآني لهذه الحالة.
وتظنون بالله الظنونة. هنالك بتولي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
وفي هذا الموطن النبي عليه الصلاة والسلام يبشرهم الله أكبر أعطيت مفاتيح
فارس.
أعطيت مفاتيح
الروم.
الشام. أعطيت مفاتيح اليمن. كأني أنظر إلى صنعاء من مقام هذا. ليه الكلام ده؟ عشان نتعلم من حالة النبي عليه الصلاة والسلام ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو ده المعنى الحقيقي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الفرح وفي الحزن. ولذلك لو تدبرنا يعني أحوال الأنبياء في نفس الحالة وفي نفس المشهد، إبراهيم عليه السلام لم ييأس، رب هب لي من الصالحين. رزقه الله تبارك وتعالى بإسماعيل وقد بلغ 86 سنة كما في بعض الروايات. ورزقه الله تعالى بإسحاق وقد بلغ 99 سنة. دي أمل، ده أمل.
ولم أكن بدعائك ربي شقيا زي زكريا. الأمل لا ينقطع.
نعم. سيدنا يعقوب عليه السلام ودي حالة عجيبة جدا عشان نعرف كيف ننظر إلى يعني المشاهد التي نراها الآن ونجمع بين مشهد الفرح في موطنه ومشهد الحزن في موطنه. يعقوب عليه السلام فقد يوسف أولا، ثم فقد بنيامين، ثم فقد الثالث اللي هو روبيل أو يهوذا، فقد ثلاثة مش كما هو معلوم فقد يوسف عليه السلام وقصة تدور حول يوسف، لا ما في لن أبرح الأرض، ما لا ابن من أبنائه برضه، ومع ذلك يقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.
حسن الظن بالله عز وجل،
ده حاجة فوق الوصف،
مع أن كل الأسباب الظاهرة لسيدنا يعقوب عليه السلام الأسباب الدنيوية الظاهرة أنه فقد الثلاثة خلاص.
نعم.
الموضوع انتهى.
نعم.
ومع ذلك يقول عسى الله أن يأتيني.
وعسى هنا لا تفيد الظن.
صحيح.
لا عسى هنا لا، إن شاء الله هيرجعوا. لا يقين بالله تبارك وتعالى، هنا تفيد اليقين كما يقول شيخنا في التفسير. ولذلك موسى عليه السلام أيضا عندما قال أصحاب موسى إنا لمدركون،
قال كلا.
المشهد ده يا دكتور أحمد مشهد من أعجب المشاهد في الأمل وعدم، يعني الإنسان لا يقطع أبدا الأمل في الله تبارك وتعالى.
هم وراء سيدنا موسى والبحر قدامهم،
هو البحر اتمسكنا يعني قانون الدنيا ليقول حتما هؤلاء سيهلكون.
صحيح.
ده بقانون الدنيا. ولذلك مؤمن آل فرعون كان على الفرس.
نعم.
يحاول أن يقتحم البحر ما هو مش عارفين، لأن موسى نفسه عليه السلام كان لا يدري كيف النجاة. هو يعرف حاجة واحدة بس، أننا سننجو بإذن الله.
نعم.
لكن كيف إحنا لسه مش عارفين، ولا موسى عليه السلام يدري ولا يعرف.
سبحان الله.
ولذلك يعني مؤمن آل فرعون يحاول أنه يقتحم البحر، وده السبيل الوحيد قدامنا. مش حاجة تاني. فيعجز فينظر إلى موسى عليه السلام ويقول يا نبي الله ها هنا أمرت. وتأكد هو ده المكان.
نعم.
ها هنا أمرت. فيشير موسى برأسه أي نعم.
نعم.
ولذلك يعني لما
خلاص إن معي ربي سيهدي.
أحسن الله.
فهنا بقى خلاص يعني اضرب بعصاك البحر اللي هو ده كان يخطر بخاطر ولا عقل ولا ذهن موسى عليه السلام ولا ببني إسرائيل ولا بمؤمن آل فرعون. فإذا الله يعني أراد الله تبارك وتعالى شيئا هيأ له أسبابه. مش محتاج اللي انت، فإحنا لازم نجمع ما بين الفرح والحزن، الفرح في موضعه والحزن في موضعه. ولابد يعني ألا يعني نيأس أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الدين يعني مش احنا اللي بنحفظه.
صحيح.
لا يعني هذا الدين يحفظه ربه تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى هو الذي حمى هذا الدين. ولو ضاع هذا الدين بمشهد فليس هناك من مشهد أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم موت الصحابة جميعا عند رأس المئة الأولى. يعني لو بالأسباب اللي احنا بنقول عليها مادية لانتهى الأمر، ولكن يعني علينا أن نتعلم من هذه المشاهد. وأنا يعني لا أريد أن أطيل بين هذا يعني المشايخ الأفاضل يعني.
أنا بس بيحضرني فرصة والمشايخ موجودين، سواء الكتاب ينسب الإمام ابن القيم أو بتاع فرصة أهل التحقيق موجود، بأنا الـ هذا العنوان لوحده ماليش دعوة بمضمون الكتاب مثير للعاطفة والجمال. يعني كتاب أنا هأطلق الموضوع واللي هيجاوب يجاوب الدكتور أحمد يدير بقى حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح.
نعم.
بحب العنوان ده أوه مصطفى الحقيقة يعني.
يعني شيخ مصطفى دايما يعني المشاعر الجياشة تجاه القرآن والسنة. اللهم بارك.
هي هو فعلا مش بتكلم عن نفسي يعني، أسأل الله أن يثبت قلوبنا ويأخذ بنواصينا إليه. لكن حينما تحقق المسلم يعني أنا أحيانا أقول معقول إحنا هنموت ونسيب القرآن ده؟ ده احنا لسه ما حسيناش.
سبحان الله.
يعني لسه العمر لن ينجز الإحساس بالقرآن، الفرحة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا عندنا جزء من المعلومات. لا ده أنت بين يديك كنز لن ينفد أبدا. فالدكتور أحمد بس بيشير إشارة كده فيها شيء من المجاملة، لكن فعلا
لا مش مجامله،
حاد الارواح الى بلاد الافراح. واحنا بنتكلم على
الاستاذ مصطفى تسجيل حقاد التاريخ بصراحه اليوم دخلت ناس
الله ربنا لا وبعدين يستخرج الضرر من القران والسنه. وطبعا ما شاء الله انت امام شيخ الشيخ مصطفى لبعض المشاهدين الكرام يظنه اعلاميا فقط او يظنه رجل اعلامي لا يعلم ان الشيخ مصطفى من علماء الازهر. هو رجل امام خطيب في الاوقاف ما شاء الله اللهم بارك، من علماء الازهر الشريف، كان احد مشايخنا بقول له في حلقة لفضلتك مع الشيخ مصطفى الأزهري، فقال لي بالله عليك ما تخلينيش مع الشيخ مصطفى. هو من كبار مشايخنا. قلت له ليه؟ قال لي الشيخ مصطفى شيخ، فأنا أجلس أمامه فأنا مش عارف أقول إيه، فخليني معاك أنت. أنت على قدي. نعم مع بعض.
يعني المسألة والله يعني أنا بتبقى فرصة ليا إن أنا ببقى فرصتي الشيخ اللي قدامي الداعية كنز.
نعم نعم.
سواء شاب أو يعني كل فباخد منه، ببقى عايز يعني أخرج منه ما يفيدني أنا على المستوى الشخصي. دي لا هو امتحان ولا اختبار. صحيح. يمكن الإخوة المعدين بيزعلوا مني ان هما بيعدوا
ونشرق ونغرب،
مش شطارة ولا حاجة، لكن انا عارف ان علماءنا شطار وعندهم الكثير. صحيح. فبتبقى فرصة وانت بتعمل كده اكثر مني. ما انا بشوفك في الشاشة
يعني. استاذنا الحبيب ربنا
يرضى عنك.
الله يحفظك. طيب على حسن الظن بقى، حاد الارواح الى بلاد الافراح، بما يوحي اليك هذا العنوان لهذا الكتاب وفرحنا بقى.
هاخد ما يوحي اليك الكتاب واخرج فاصل وارجع لفضلك مره اخرى. نعم
برضو
اتفضل. زين.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. الله يسلمك. حادي الارواح الى بلاد الافراح يوحي بان الدين كله فرح.
الله الله.
وليس هناك اعظم من ان الله عز وجل يفرح. الله. يعني اقول لك النبي يفرح طبعا، الصحابه يفرحون، الناس يفرحون، ولكن الله عز وجل الذي خلقك وانزل الكتاب وأمرك بكذا وكذا وكذا، وعدك بالجنة وتوعدك بكذا، يفرح الله عز وجل. كيف يفرح؟ الله أعلم، بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ربنا يستر بعد هذه الكلمات. فالله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلا. الله عز وجل لا يحب أن يكون عبده بعيد عنه، بل يحب أن يكون بجواره. فإذا ابتعد العبد وأبعد كثيرا كثيرا وعاد مرة أخرى، فالله عز وجل يفرح بذلك. حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غاية الجمال، يعني مثل رجل في صحراء ومعه دابته عليها طعامه وشرابه وسبل نجاته، فبينما هو كذلك إذ فرت منه هذه الراحلة، فأتى شجرة والضجع في ظلها ينتظر الموت، كل سبل النجاة ذهبت. فبينما هو كذلك أتى شجرة فالضجع في ظلها، ثم رآها أمامه واقفة أمامه، فأمسك بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. فلكأن الله عز وجل يقول لك يا مسلم يا عبدي افرح. نعم. لأني أفرح.
الله.
فالله عز وجل يوحي إليك بالفرح. فإذا كان الله عز وجل الذي أنزل الكتاب وخلق الكون يفرح، فلماذا لا تفرح أنت؟ أي نعم، الدنيا فيها منغصات وفيها آلام وفيها ابتلاءات، وليس هناك أكثر ابتلاء من الأنبياء، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس فرحا، وكان أكثر الناس تبسما، حتى في الأوقات التي تظن أن يغضب فيها الشخص كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح دائما.
كان دائما البشر،
دائما البشر صلى الله عليه وسلم،
مش حالة وعدت. صحيح. دائما البشر
جدا في كل الأحوال. يعني مثلا كانت لي خطبة بمعنى بر الأبناء، يعني أن يكون الوالد بارا بابنه. ذكرت فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أنسا رضي الله عنه إلى حاجته، فوجد أنس رضي الله عنه أطفالا يلعبون فظل يلعب معهم وترك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأخر ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت الآن لو أن والدا أرسل ولده إلى المكان الفلاني فتأخر الولد لأنه يلعب، سيأتي بعصا هكذا ويذهب يبحث عنه، فإذا وجده فعل به الأفعال، كلنا يعلم ذلك. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بظهره، يقول أنس فنظرت إليه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟
نعم.
يعني يداعبه النبي الله صلى الله عليه الله وسلم الله. وهذا يدل على مدى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي تظن أنه سيغضب فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم الله دائما البشر فرحا مسرورا، وكان أكثر ما يفرحه إذا وجد رجلا من أصحابه أعطاه الله عز وجل خيرا أو من عليه بتوبة. لذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا لما نزلت تبرئة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات.
عايز ارجع لك يا سيدنا في مسألة الفرحة، وفضلتك ذكرت في مطلع الكلام ان الله يفرح سبحانه وتعالى. وطبعا بعض اخواننا هيعلقوا لك على الفيسبوك يقول لك اخلع العمه يا شيخ محمد انت رجل ازهري
الازهر بني منك
وانت افضل من افاضل علماء الازهر.
جزاك الله خير،
الله يحفظك بحفظه، يحفظ علماء الازهر جميعا
ويعم
مشايخنا ودعاتنا رب العالمين. لكن اسمحوا لي فاصل قصير ثم اعود اليك مره اخرى والى دكتورنا الحبيب. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود نستكمل هذا الحوار الماتع باذن الله سبحانه وتعالى. كل عام وحضراتكم بخير. فاصل قصير ثم نعود لكم مرة أخرى، ابقوا معنا.